الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه وللسامعين، قال في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الديات، إلى أن قال: باب الشجاج وكسر العظام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. تقدم غير مرة أن تحمل تبعات الجناية يكون بالقصاص في العمد أو بالمال في شبه العمد والخطأ، أو في عمد عفي عنه إلى شيء، أو في عمد تعذر فيه القصاص. والضمان بالمال يكون بالقيمة في الجناية على العبيد، ويكون بالحكومة فيما لا تقدير فيه، ويكون بالديات. والديات كما تقدم معنا تجب في خمس جنايات: في الجناية على النفس، وفي الجناية على العضو كالعين، وفي الجناية على المنفعة كالسمع، وبالجناية على جناية الجراح، وتجب أيضا في كسور العظام. فبقي معنا ما يجب في الجناية على بالجراح، والجناية في كسور العظام، وفيها ديات مقدرة في الجملة سيذكرها المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: فصل.
باب الشجاج
وكسر العظام، يعني ما يجب في الشجاج وما يجب في كسور العظام من ديات إذا كانت الجناية خطأ أو عمدا أو تعذر فيها القصاص أو عفي عن العمد إلى شيء. والشجاج جمع شجة، وهي الجرح يكون في الوجه أو في الرأس، فإذا كان الجرح في الوجه أو في الرأس يسمى شجة، وإذا كان في بقية الجسد فهو الجرح. والجراح فيها قصاص وفيها ديات، كما قال الله عز وجل: والجروح قصاص، يعني في العمد، وفيها ديات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى.
نعم. الشج القطع، ومنه شججت المفازة، أي قطعتها.
المفازة يعني الصحراء، قطعها بالسير. نعم.
الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة،
لا الجرح في سائر البدن، ولذلك فكل شجة جرح وليس كل جرح شجة، فبينهما عموم وخصوص. فالشجاج جراح، لكن العلماء بل العرب من قبل يسمون الجراح التي تكون في الوجه والرأس خاصة يسمونها شجاج. نعم.
سميت بذلك لأنها تقطع الجلد.
نعم.
فإن كان في غيرهما سمي جرحا لا شجة،
يعني في غير الوجه والرأس، إذا كانت الشجة أو الجرح في غير الوجه والرأس فيسمى جرحا لا شجة، هذا هو المعروف عند العرب وجرى عليه الفقهاء. نعم.
وهي أي الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب عشر مرتبة،
وهي باعتبار ما نقل عن العرب في لسانهم عشر شجاج، تسع منها في الرأس والوجه، وواحدة تبع لهذه العشر وهي العاشرة تكون في بقية البدن. وهذه الشجاج كما قلنا يعرفها العرب في الجاهلية، وأقر الإسلام تسمياتها، لكنه قدر فيها مقادير على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وهذه الشجاج العاشر مجمع على عليها عند العلماء، وأيضا عند علماء اللغة، عند الفقهاء وعند اللغويين. ففي مادة الشين والجيم المشددة في اللسان أو في القاموس تجد أنهم يذكرون هذه الشجاج العشر، والفقهاء يذكرونها من الأخف إلى الأثقل. فأولها نعم
الحارسة،
أولها الحارسة، وهي التي تحرس الجلد يعني تشقه بلا دم، وهو الشق اليسير الخفيف كالجرح الذي يحدثه الظفر أو الآلة الصغيرة، هذه تسمى الحارسة. تليها الدامعة، ثم الباضعة، ثم المتلاحمة، ثم السمحاق، ثم الموضحة، ثم الهاشمة، ثم المنقلة، ثم المأمومة، ثم الجائفة، هي على هذا الترتيب. فبدأ بالحارسة لأنها أخف الشجاج. نعم.
أولها الحارسة بالحاء والصاد المهملتين.
كانوا يضبطون الألفاظ بهذه الطريقة بالكلام، لأنهم لم يكونوا يشكلون الألفاظ، فقال بالحاء المهملة يعني ليست خاء، والصاد المهملة أيضا ليست ضادا، هذه الحارسة من الحرس وهو الشق. نعم.
التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدنيه، أي لا يسيل منه دم، والحرس الشق. يقال حرس القصار الثوب إذا شقه قليلا.
القصار هو الذي يبيض الثياب، الذي المبيض للثياب يسمى القصار. إذا شق الثوب يقال حرس الثوب يعني شقه، هذا اشتقاقها اللغوي. وهذا التفصيل الدقيق والتنويع في الشجاج يدل على كمال الشريعة وشمول أحكامها لما دق وما جل من حوادث الناس، ويدل أيضا على العدل، فإن هذه الشجاج ليست متساوية في الألم وليست متساوية في الشين وإحداث العيف في الرأس أو في الوجه، فمن الحكمة ألا تتساوى أيضا في الضمن. نعم.
وتسمى أيضا القاشرة والقشرة.
تسمى أيضا القاشرة لأنها تقشر الجلد، القاشرة والقشرة. نعم.
ثم يليها البازلة الدامية الدامعة.
ثم يليها البازلة، وهذه الثانية لها ثلاثة أسماء، البازلة والدامية لأن الدم يخرج معها، وتسمى بالدامعة لأن الدم الذي يخرج منها كالدمع فهو يسير. والبزل هو القطع، البزل هو القطع، ولذلك يقول العرب للإبل البزل، لأن البعير إذا بلغ سن الثامنة وخرج نابه شق اللحم. ومنه قول جرير وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس، يعني العظيمة. فالبزل هي عظام الإبل التي خرجت أنيابها وشقت اللحم، فالبزل هو القطع، فتسمى بازلة. اصطلحوا على أن الشجة التي ينزل معها الدم اليسير أن هذا هو اسمها، وفيها ما سيأتي إذا حصلت الجناية على من شخص على آخر، وتقرر أن هذه الجناية تقابل البازلة الدامية الدامعة. هنا
الدامعة بالعين المهملة،
فالبازلة الدامعة الدامية كلها مسميات لمسمى، أسماء لمسمى واحد، الدامعة من الدمع بالعين المهملة وليست الدامغة بالمعجم هنا، لأن الدامغة ستاتي.
لقلة سالان الدم منها تشبيها بخروج الدمع من العين وهي التي يسيل منها الدم
اليسير. نعم.
ثم يليها الباضعة،
هذه الثالثة تسمى الباضعة لأنها تبضع اللحم. الشجتان الأوليان تشجان الجلد، الثالثة هذه تبضع اللحم، تنزل قليلا في لحمة الوجه أو في لحمة الرأس، هذه تسمى الباضعة، مأخوذة من البضع وهو القطع. نعم.
وهي التي تبضع اللحم أي تشبه بعد الجلد، ومنه سمي البضع،
ومنه سمي البضع. البضع هو الفرج لأنه شق، والباء مثلثة، بضع وبضع وبضع، فالبضع هو الفرج، وكن به صلى الله عليه وسلم في قوله وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إذا أتى أهله له أجر. قالوا أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. هذا البضع، والبضع هو الشق الذي معنا والقطع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أن عليا أو استأذنه أهل الحكم بن هشام أن يزوج عليا ابنتهم، قال والله لا آذن، والله لا آذن، والله لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني، يعني قطعة يريبني ما ضربها ويؤذيني ما آذاها. فهذا البضع هو القطع، والبضعة البضعة القطعة، وأما البضع بالكسر فهي ما دون العشرة، بضع وعشرون، فالعدد ما دون العشرة يسمى بالبضع بالكسر. نعم.
ثم يليها المتلاحمة،
هذه الرابعة، المتلاحمة التي بضعت اللحم ودخلت فيه، يعني أخذت في اللحم. نعم.
وهي الغائصة في اللحم، ولذلك اشتقت منه.
نعم، اشتقت من هذا الغوص، متلاحمة، يعني كأنها تزايد أخذها في اللحم. نعم.
ثم يليها السمحاق،
الخامسة هي السمحاق، والسمحاق أصله اسم لجلد لغشاء رقيق يقع بين لحمة الرأس والعظم وعظم الجمجمة. فالرأس له أربع طبقات، طبقة الجلد ثم طبقة اللحم ثم طبقة السمحاق ثم العظم، والخامسة هي الآمة أو ما يسمى بالخريطة، خريطة الدماغ التي يكون الدماغ فيها، سيأتي ذكرها إن شاء الله. فهذا السمحاق غشاء رقيق، إذا وصلت الجناية إليه فهي تسمى السمحاق، وفيها ما سيأتي. هذه خمس شجاج. نعم.
ثم يليها السمحاق، وهي التي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق. سميت الجراحة الواصلة إليها بها،
يعني سميت الشجة الواصلة إلى هذه القشرة بها، فسميت الشجة السمحاق باسم القشرة. نعم.
لأن هذه الجراحة تأخذ في اللحم كله حتى تصل إلى هذه القشرة.
نعم.
فهذه الخمس لا مقدر فيها، بل
هذه الشجاج الخمس لا تقدير فيها، يعني لا دية فيها مقدرة من الشارع، بل فيها حكومة، وهذا باتفاق أهل العلم، خلافا لرواية عن أحمد رحمه الله، فإنه روي عنه أن في الأولى التي هي الحارصة حكومة، وفي الثانية بعير، وفي الثالثة التي هي الباضعة فيها بعيران، ثم في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، ثم في السمحاق أربعة أبعرة، روي عنه هذا لأن زيد رضي الله عنه قضى بذلك فيما روي عنه. وأكثر أهل العلم وهو المشهور والمنصوص عليه في المذهب أن هذه الخمس لا تقدير فيها بل فيها حكومة، والحكومة ستاتي، وهي أن يقدر المجني كأنه عبد ثم ينظر في قيمته قبل الجناية وبعد، وما نقص من القيمة ينقص مثله بالنسبة من الدية. فلو كانت قيمته 100 وهو دون الجناية وقيمته بعد الجناية 95 فالذي نقص هو كم؟ 5. الخمسة هذه تعادل نصف العشر، فيدفع للمجني عليه نصف عشر ديته، لا يدفع له ما نقص ما بين قيمتين، وإنما يدفع له نسبة هذا النقص من ديته. فإذا نقص منه نصف العشر ينقص من ديته، يدفع للمجني عليه نصف عشر ديته، وهكذا على المثال الذي ذكرنا. فهذه الخمس لا تقدير فيها، وهو شبه إجماع بين أهل العلم. هذا بالنسبة للديات. بالنسبة للقصاص، لو كانت الجناية عمد فجنى عليه حارصة أو جنى عليه دامعة أو باضعة أو متلاحمة أو سمحاق، فتقدم معنا أيضا أن أكثر أهل العلم على أنه لا قصاص فيها لأنه لا يمكن أن تنضبط، فقالوا لا قصاص، فيعدل إلى الحكومة. تقدم معنى هذا في الجنايات. وأن أحمد رحمه الله في رواية واختارها شيخ الإسلام وابن القيم وطائفة، بل نقل شيخ الإسلام عن الصحابة وعن الخلفاء الراشدين أنهم ذهبوا إلى هذا، أن فيها القصاص لأنها أقرب إلى العدل وللإمكان. وهذا القول يقوى في زماننا إذا اعتمدنا التقنيات الحديثة في تقدير هذه الشجار، فيمكن أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، أن يبضع أو يوصل بجنايته إلى استمحاق إن جنى على المجني عليه بهذا القدر. نعم.
بل فيها حكومة. نعم. لأنه لا توقيف فيها في الشر.
لم يرد فيها عن نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم.
فكانت كجراحات بقية البدن
كما سيأتي. فإن جراحات البدن ليس فيها تقدير، وإنما فيها حكومة إلا جرح واحد وهو الجائفة على ما سيأتي. نعم.
وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم هكذا في خطه والصواب العظم، وتبرزه عطف تفسير على توضحه، ولو أبرزته بقدر إبرة لمن ولو أبرزته بقدر إبرة لمن ينظره 5 أبئرة. وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم.
وفي الموضحة هذه الشجة كم؟ 6. في الموضحة التي توضح العظم، والمصنف قال التي توضح اللحم، وهذا سبق قلم منه من صاحب الزاد عليه رحمة الله أو من النساخ، لكن العلماء تداولوا الزاد بهذا اللفظ، ولذا استدرك عليه البهوتي عليه رحمة الله. التي توضح العظم، هذه الشجة 6 هي الشجة الوحيدة التي يثبت فيها القصاص لو كانت الجناية عمدا، هي الشجة الوحيدة التي فيها قصاص لإمكان الاستيفاء دون حيف، لأن الجاني إذا أوضح الرأس المجني عليه حتى بدا العظم يمكن أن يوضح كقدرها منه أيضا بلا حيف. هذه الموضحة إذا جنى على شخص بالخطأ أثناء إجراء عملية أو في حادث سيارة فإن فيها 5 أبعرة، وهذا بالإجماع لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الموضحة 5 من الإبل، وهو حديث تقدم مرارا رواه الحاكم، و قبله النسائي، ورواه الإمام مالك مختصرا في الموطأ، وشهرته كما قال ابن عبد البر تغني عن إسناده، قد تلقته الأمة بالقبول. وجاء عند النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس من الإبل، يعني الموضحة التي توضح العظم، هذه الخمس من الإبل: البعير الأول يكون له سنة، والثاني له سنتان، والثالث له ثلاث سنين، والرابع له أربع سنين، والخامس فيه ابن لبون ذكر له سنة. هكذا ذكر الفقهاء عليهم رحمة الله. وفي الموضحة نعم،
وهي ما توضح اللحم، هكذا في خطه والصواب العظم وتبرزه.
هذا عطف بيان للإيضاح، الإيضاح هو البيان، لأنها تبرز العظم فيراه الناظر ولو لم ير منه إلا اليسير. الموضحة ولو كانت يسيرة فلا عبرة بسعتها مهما كانت، لو كشط رأسه بإبرة فيرى العظم فهي موضحة، فيها خمسة من الإبل. وهذا التقدير هو في حق كل ذكر وأنثى، خمس من الإبل ذكرا كان المجني عليه أو أنثى، وهذا قول أكثر أهل العلم أن المرأة كالرجل فيما دون ثلث الدية. تقدم معنا في أول الديات أن بعض الحنفية والشافعية يرون أن المرأة كالرجل على النصف من الرجل فيما قل أو كثر من الديات، وعلى قولهم هذا ففي موضح الموضح التي تكون في المرأة فيها
خمس
بعيران ونصف، فيها على النصف تكون من 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 الرجل، وعند الجمهور أنها سواء هي والرجل، لأن خمسة من الإبل أقل من ثلث الدية، فهي في كل الشجاج التي ستأتي معنا مساوية للرجل في المذهب وعند الأكثر. وفي الموضحة خمس من الإبل، هذه الخمس بالإجماع نقله غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وغيره في الجناية على الحر أو الحرة المسلم أو المسلمة. أما لو كانت الجناية على كتابي فديات أهل الكتاب على النصف من ديات المسلمين، سواء في الأنفس أو في الجراح كما تقدم معنا في أول كتاب الديات. فلو كانت الجناية على كتابي وأوضحته خطأ فسيكون في موضحته بعيران ونصف، لو كان على كتابية فبعير وربع، الله يفتح عليك. لو كانت الجناية على مجوسي فدية المجوسي في نفسه 800 درهم، فبالنسبة خمس من الإبل بالنسبة لدية المسلم تعادل نصف العشر، العشر عشرة ونصفه خمسة، فيؤخذ من دية المجوسي نصف العشر، 800 درهم على عشرة بثمانين نصفها 40 درهم، هذه في موضحة المجوسي. فالبحث هنا الكلام هنا كله في الجناية على حر مسلم أو حرة مسلمة. وإذا أردت أن تستخرج ديات الشجاج هذه بالنسبة للكتابي أو المجوسي فتنظر إلى دياتهم وديات نسائهم فتقارنها بما سيذكر المصنف. نعم.
وتبرزه عطف تفسير على توضحه.
عطف تفسير وبيان. نعم.
ولو أبرزته بقدر إبرة،
ولو هذا إشارة إلى الخلاف، ولو كانت الموضحة بقدر إبرة فإن المجني عليه سيستحق هذه الدية خمسا من الإبل. نعم.
ولو أبرزته
ما دامت ترى هذه الموضحة بالعين فإنه يستحق ديتها. نعم.
ولو أبرزته بقدر إبرة لمن ينظره،
لمن ينظر إذا كانت ترى، أما إذا كانت لا ترى أو لا ترى إلا بعدسة فليست بموضحة، فيها حكومة. نعم.
خمسة أبئرة.
نعم.
لحديث عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الإبل.
نعم. بالإجماع كما تقدم. نعم. نعم.
فإن عمت رأسا ونزلت إلى وجه فموضحتان.
بالإجماع أنها لو عمت الرأس، لو كشط رأسه وأوضح الجمجمة وكشط شيئا من جبهته فموضحتان، فيها عشرة من الإبل، لأنها في عضوين، في الرأس وفي الوجه. كذلك لو أوضحه في موضعين من الرأس فموضحتان، أو في موضعين من الوجه، هذا يقع كثيرا في حوادث السيارات خاصة أو غيرها، فموضحتان فيها ما تقدم، كل موضحة فيها خمسة من الإبل.
ثم يليها الهاشمة،
هذه السابعة، وهي الشجة السابعة الهاشمة، سميت بالهاشمة لأنها تهشم يعني تكسر العظم، ولذا سمي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاشم لأنه كان يهشم الثريد لأهل مكة وللحجاج، فتسمى بهذا لأنها توضح العظم وتهشمه يعني تحدث فيه تفتتا. هذه الهاشمة ما الذي فيها؟
وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره. وفيها عشرة أبعرة،
وفيها عشرة أبعرة، وضابط الهاشمة أن توضح وتهشم، أما لو هشمت دون إيضاح فليست هاشمة باتفاق أهل العلم، يعني لو ضربه وتهشم العظم لكن لم يرى العظم فليست هاشمة بلا خلاف كما قال الموفق. ولذا اختلفوا فيها إذا هشمه دون إيضاح، فمنهم من قال فيها خمسة أبعرة لأنه حصل وصف واحد فقط وهو الهشم، ومنهم من قال فيها حكومة لأنه لا تقدير فيها. الموضحة فيها وصف واحد وهو الإيضاح، الهاشمة إذا أوضح ثم هشم فيها وصفان الإيضاح والهشم، ففيها عشرة، خمسة للإيضاح وخمسة للهشم. وهذا هو قول أكثر أهل العلم لقضاء زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في مصنف عبد الرزاق، وكان هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالف، فكان كالإجماع. واختلف النقل عن الإمام مالك رحمه الله في الهاشم، العلماء مجمعون على أنه لا تقدير فيها في الشرع، لم ترد في حديث عمرو بن شعيب ولا في حديث عمرو بن حزم، وإنما ألحقوها بالشجاج التي قبلها والتي بعدها، فليست كالموضحة وليست كالمنقلة، فهي بينهما. فالمنقلة فيها ثلاثة أوصاف: إيضاح وهشم ونقل، والموضحة فيها وصف واحد وهو الإيضاح، وهي فيها وصفان، فالموضحة فيها خمسة من الإبل والمنقلة فيها خمسة عشر من الإبل. قالوا فهذه بينهما يكون فيها عشرة أبعرة. واختلف النقل عن مالك، قيل عنه أنه وهو مذهب بعض المالكية أن فيها خمسة من الإبل كالموضحة لأنه لا نقل فيها فينتقل إلى ما قبلها وهي الموضحة، ومنهم من قال هي كالمنقلة، منهم من قال هي كالمنقلة فيكون فيها خمسة عشر من الإبل. وعنهم أن فيها موضحة وحكومة، موضحة وحكومة، وهناك قول الرابع أن فيها حكومة لأنه لا تقدير فيها. وقولهم هذا فيه شذوذ عن جماعة العلماء، وقد أجبت عنه في كتاب الأقوال الشاذة. نعم.
روي عن زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة.
نعم. والدليل النظر أيضا يدل عليه، فإنها متوسطة بين الموضحة وبين المنقلة. نعم.
ثم يليها المنقلة،
المنقلة التي فيها الأوصاف الثلاثة ذكرنا: يوضح العظم ويهشم ويتهشم وينتقل عن مكانه، وفيها
وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل،
وفيها خمس عشرة من الإبل، العدد المركب يكون مبني على الفتح، وفيها 15 من الإبل، وهذا أيضا بالإجماع في المنقلة ومنصوص عليها في حديث عمرو بن حزم الذي تقدم ذكره. لكن لا بد كما تقدم أن يحصل الإيضاح والهشم والنقل، أما لو ضربه فحصل انتقال في العظم لكن الجلد مكانها، هذا يحصل في إصابات الرضات، فهذه فيها حكومة، فيها حكومة ليس فيها ما المقدر هذا. نعم.
لحديث عمرو بن حزم
الذي تقدم. نعم.
وفي كل واحدة من المأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآمة وأم الدماغ والدامغة بالغين المعجمة، وهي التي تخرج الجلد ثلث الدية. وفي كل واحدة من المأمومة.
نعم. وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. المأمومة هي التي تصل الجناية إلى أم الرأس، إلى أم الرأس، تسمى الآمة وتسمى المأمومة، تسمى أم الدماغ، ففيها ثلث الدية، تقسم الدية سواء كانت دية حر مسلم أو دية كتابي أو دية مجوسي، تقسم على ثلاثة، والخارج هو دية المأمومة، وهي التي تصل إلى أم الرأس، تتعدى الجلدة واللحم والسمحاق وتكسر العظم، تكسر العظم وتصل إلى ما قبيل الخريطة، والعظم في الرأس يسمى القحف، إذا وصل إلى هذه طعنه بسكين خطأ أو دخلت بعض أجزاء السيارة في الحادث في رأسه وصلت إلى هذا الحد بتقدير الأطباء ففيها ثلث الدية. قال وفي المأمومة.
وفي كل واحدة من المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآمة،
تصل إليها لكن لا تتعدى، لا تتعدى الخريطة التي هي إلى الدماغ نفسه، إذا تعدت الطعنة إلى الدماغ نفسه فهي دامغة، فهي دامغة، فالمأمومة بالإجماع فيها ثلث الدية.
وتسمى الآمة وأم الدماغ،
تسمى الآمة عند أهل العراق، وتسمى أم الدماغ بأم الدماغ عند أهل الحجاز. نعم.
والدامغة بالعين المعجمة، هي التي تخرق الجلد،
هي التي تخرق جلدة الدماغ، تخرق الخريطة وتصل إلى المخ وإلى أجزاء الدماغ من الداخل، وهذه كالمأمومة، كالمأمومة فيها ثلث الدية في قول جماهير أهل العلم، بل هو شبه إجماع أن فيها ثلث الدية، وعن بعض الحنابلة والشافعية أن فيها ثلث الدية وزيادة حكومة بعد الثلث، قالوا لأنها تزيد عن المأمومة، وهذه الدامغة لم تذكر في الحديث الذي ذكر في الحديث المأمومة، ولذلك أجمع على ديتها، الدامغة لم تذكر ولا يذكرها بعض الأصحاب لأن من جني عليه بهذه الجناية لا يكاد يعيش، لا يكاد يسلم، إذا وصلت الجناية والطعن إلى أم الدماغ مات، وإذا مات وجبت دية نفس، دية كاملة، لكن لو عاش، لو عاش ففيها ثلث الدية على الصحيح بلا زيادة. نعم.
ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم في المأمومة ثلث الدية.
الحديث نص على المأمومة وألحقوا به الدامغة لتقاربهما، وكذلك لهذا المعنى الذي تقدم. نعم.
والدامغة أبلغ،
أبلغ من المأمومة، ولذا قال بعضهم كما تقدم يزاد بعد الثلث زيادة تقابل هذا القدر الذي زاد في الجناية.
وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه أو طعنه في خده فوصل إلى فمه فحكومة.
أراد رحمه الله هنا أن يقيد بعض ما تقدم، إذا هشمه دون إيضاح فكما ذكرنا بالإجماع أنها ليست هاشمة، أنها ليست هاشمة لأنه لم يوضح، ففيها حكومة، وقيل فيها ما في الموضحة، قيل فيها ما في الموضحة، خمسة من الإبل. فهم متفقون على أنها ليست هاشمة، ليست هاشمة لأنه لم يوضح، لكن اختلفوا ما الذي يجب فيها. نعم. كذلك لو طعنه في خده، لو طعنه بسكين أو بمسمار فدخلت الطعنة إلى جوف فمه فلا يستحق شيئا مما تقدم، لا يستحق ثلث الدية، لأن الدامغة والمأمومة تصل إلى جوف الدماغ، وأما هنا فوصل إلى جوف الفم، فليست جائفة كما سيأتي في جراح البدن فيستحق لأجلها ثلث الدية، وليست أيضا دامغة ولا مأمومة، لأن الآلة انتقلت من الخارج إلى الخارج، ففيها حكومة، وليست كالمنقلة لأنه لا عظم في طريق الجرح. أما لو كانت الجناية على الخد أو على الصدغين وكسرت عظما أو نقلته أو هشمته ففيها ما تقدم، إما أن تكون هاشمة أو منقلة أو موضحة على ما تقدم. قال أو
وإن هشمه بمثقل ولم يوضح،
بمثقل يعني بحجر ليس بجارح ولم يوضح،
أو طعنه في خده فوصل إلى فمه فحكومة،
فحكومة إذا لم يكسر العظم، أما لو كسر العظم فعلى ما تقدم ينظر هل هي هاشمة أو منقلة.
كما لو أدخل غير زوج إصبعه في فرج بكر،
فغير الزوج إذا أدخل إصبعه في فرج بكر فإنها لا تكون مأمومة ولا تكون كالدامغة ولا تكون كالجائفة، إذا أولج غير الزوج فهو جاني بيده في فرج بكر، فهذه فيها حكومة، فيها حكومة وفيها أرش البكار لو كانت بكرا، لو فعل هذا الزوج فلا شيء عليه، لا شيء عليه إذا لم يحصل هناك ضرر كما سيأتي للمرأة فلا شيء عليه، وكان مثلها يوطأ.
وفي الجائفة ثلث الدية،
هذه الشجة الوحيدة التي تكون في البدن، التسع التي تقدمت في الوجه أو في الرأس، الجائفة توافق المأمومة والدامغة أن فيها ثلث الدية، لكنها تكون في البدن خاصة تسمى جائفة، وهي الطعنة التي تصل إلى جوف بمسمار أو سكين أو سيف أو رمح أو أي آلة، إذا وصلت إلى جوف فهي جائفة فيها ثلث الدية، سواء كان جوف نحر أو جوف صدر أو جوف بطن أو جوف مثانة أو أولج شيئا في دبره أو بين خصيتيه، كل هذه جائفة، ولو كان كانت الآلة دقيقة وصغيرة جدا، ولو لم تحدث تلفا في داخل البدن، لو لم تشقق الأمعاء فهي جائفة، لو طعنه طعنات ثلاث ففيها دية كاملة، لأن في كل جائفة ثلث الدية، لو طعنه جائفتان ففيها ثلث الدية، وهكذا لو طعنه جائفة واحدة لكن وسعها فهي جائفة واحدة. هذا في جناية الخطأ، في جناية العمد أيضا لا قصاص في الجائفة ولا قصاص في الدامغة، فالعلماء مجمعون على ما تقدم أن القصاص مختص بماذا؟
موضح.
بالموضحة، ما دون الموضحة لا قصاص فيه عند الجمهور، قالوا فيه حكومة، وتقدم القول الآخر أن فيها القصاص إذا تمكن، ما فوق الموضحة الهاشمة والمنقلة والدامغة والمأمومة قالوا لا قصاص فيها، لأن من شرط القصاص أن يؤمن الحيف، وهنا لا نأمن الحيف، قد يجني عليه مأمومة ويسلم المجني عليه، بينما لو نفذ القصاص فالجاني ربما يجن أو يموت، لأن في تنفيذ القصاص على هذه الهيئة فيه خطورة على الجاني، وأمن الحيف شرط لتنفيذ القصاص. ما الذي فيها؟ فيها الدية، ينتقل إلى الدية ولا ينفذ القصاص في هذه الجناية. كذلك الجائفة فيها الدية سواء كانت الجناية خطأ أو عمدا، لكن يعزر الجاني لأجل تعديه.
وفي الجائفة ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم في الجائفة ثلث الدية، وهي أي الجائفة التي تصل إلى باطن الجوف كبطن ولو لم تخرق أمعاء وظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين ودبر وإن أدخل
المقصود به فتحة الدبر. أما الألية لو طعنه في الألية ففيها حكومة، لأنها لا تكون جائفة، لا تنفذ الآلة إلى جوف.
وإن أدخل السهم من جانب فخرج من آخر فجائفتان.
قال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك. لو أدخل السهم من هنا من طرف بطنه الأيمن وخرج من الطرف الأيسر فجائفتان. نقل عن بعض الحنابلة أنها جائفة واحدة، قالوا لأن الجائفة طعن من الخارج إلى الداخل، وأما من الداخل إلى الخارج فلا، وهذا فيه ضعف وهو مخالف لما هو شبه إجماع لأهل العلم، ففيها جائفتان. نعم.
رواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر.
رواه سعيد عن أبي بكر، هذا من مراسيل سعيد رضي الله عنه ورحمه، فإنه لم يدرك أبا بكر، لكن مراسيله كما ذكر الشافعي فتشت ووجدت مسانيد، وهو لا يسقط إلا ثقة، فيكون ما نقله عن أبي بكر رضي الله عنه تقوم به الحجة ويستدل به، والعلماء متفقون على هذا الحكم، إلا ما تقدم من ذكر خلاف لا يلتفت إليه. نعم.
ومن وطئ زوجة لا،
يعني نقل عن أبي بكر أنه قضى في طعنة على هذا الوجه، قضى فيها بأنها يؤخذ فيها ما يؤخذ في جائفتين. نعم. ثلث الدية.
ومن وطئ زوجة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية.
ومن وطئ زوجة هنا الوطء لزوجة لا تحتمل الوطء كأن تكون صغيرة أو نحيفة أو معلولة، إذا وطئها فإن سلمت وهي زوجة فلا إشكال، وستستحق المهر بهذا الوطء، مهر المثل إذا لم يكن هناك مهر مسمى. إذا وطئها وهي لا تحتمل فلا يخلو إما أن تسلم كما تقدم، وإما أن تصاب. إذا أصيبت فالإصابة لها مرتبتان: المرتبة الأولى أن يخرق ما بين المخرجين، المرأة لها مخرجان، مخرج للبول ومخرج للمني، لو خرق ما بينهما وهو الذي يسمى بالإفضاء أو الفتق فقد أحدث فيها عيبا، فهذه مرتبة. المرتبة الثانية أن يحدث الإفضاء ولا يتماسك البول بعد ذلك، يصبح عندها سلس في البول واختلاط في مخرجه، هذه جناية زائدة. فإن بقيت الجناية على المرتبة الأولى ففيها ثلث الدية كالجائفة، وبهذا قضى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان الشافعي يقول فيها الدية كاملة، فيها دية، لأنه أتلف عضوا، والصواب هو قضاء عمر فيها ثلث الدية. لو تسبب هذا الوطء في عدم استمساك البول ففيها دية كاملة، فيها دية كاملة. لماذا؟ لأنه أتلف، تحقق الإتلاف بالخرق والإفضاء، ودليل الإتلاف هو عدم استمساك البول. قال: وإن وطئ زوج
ومن وطئ زوجة لا يوطأ مثلها،
لا يوطأ مثلها، وهي الصغيرة أو المريضة أو النحيفة التي لا يوطأ مثلها. نعم.
فخرق ما بين مخرج بول ومني.
نعم، هذه المرتبة الأولى يحدث الخرق فقط وهو الإفضاء. نعم.
أو ما بين السبيلين،
أو ما بين السبيلين، وهذا في غاية الندرة أن يحصل هذا، لأن ما بين السبيلين أكثر سمكا وتحملا من الأول، أما ما بين المخرجين فيحصل وهو الذي يسمى بالفتق. نعم.
فعليه الدية إن لم يستمسك
عليه الدية كاملة، يعني دية هذه المرأة، كانت كتابية فدية كتابية، كانت مسلمة فدية مسلمة، لو كانت أمة فبالقيمة يضمن القيمة إن لم تكن له هذه الأمة. فدية إذا
إن لم يستمسك بول
إذا لا صار عندها استرسال في البول، نعلم أنه أتلف العضو، وإتلاف العضو الذي ليس في البدن منه إلا شيء واحد فيه دية كاملة، كما لو أتلف لسانا أو أتلف أنفا كاملا أو ذكرا. نعم.
وإلا فثلثها،
وإلا يعني إذا بقي البول مستمسكا فالواجب عليه ثلث الدية، هذا إذا وطئ زوجة لا يوطأ مثلها. مثله في الحكم تماما لو أكره امرأة على الزنا، أو وطئ امرأة بشبهة فحصل لها هذا فنفس الحكم، إذا أكرهها على الزنا فإن سلمت فتستحق ماذا؟ مهر المثل، إن سلمت. إن حصل الإفضاء فتستحق ثلث الدية، إن حصل الإفضاء والتلف فدية كاملة. هذه ثلاث مراتب، سواء كانت الموطوعة زوجة لكن لا توطأ مثلها، أو كانت غير زوجة زنى بها بالإكراه، أو كانت غير زوجة وطئها وطئ شبهة، كان يظن أنها زوجته ولم تبين أنها ليست بزوجة، لو زنى بها وهي مطاوعة فأتلف ووصلت الإتلاف إلى الإفضاء وإلى عدم استمساك البول، فالجناية هدر لأنها مطاوعة وأذنت له. وقال الشافعي رحمه الله تضمن هذه الجناية ولو زنى بها مطاوعة، لأنها أذنت في الوطء ولم تأذن في الإتلاف، وهذا أيضا له وجه. والشافعي رحمه الله يتشدد في هذا، ولذلك أوجب مع الإفضاء الدية ومع عدم استمساك البول دية وأرش.
نعم. وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله فهدر،
إن كانت هذه الزوجة يوطأ مثلها فتلف من هذا فهدر، الجناية هدر، لأنه فعل شيئا أذن له الشارع فيه. والمالكية والشافعية رحمه الله قالوا يضمن، فإن حصل عندها التلف يضمن دية كاملة، لأنه أتلف كما لو أتلف عضوا، وإن لم يحصل التلف بل حصل الإفضاء فقط والفتق فيجب عليه لزوجته ثلث الدية.
ويجب في الضلع إذا جبر كما كان بعير،
هذا النوع الخامس والأخير مما تجب فيه الديات وفيه تقدير، سيأتي تفصيله إن شاء الله، نؤجله إلى المجلس القادم. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم. إذا أوضحه مثلا في الرأس فعمي ففي يضمن في الموضحة خمسة أبعرة، ويضمن دية كاملة لذهاب منفعة البصر بالكلية. لو تلفت عين واحدة، لو جنى عليه جناية في الرأس فأذهبت السمع أو أذهبت البصر، فهي جناية مضمونة غير الشجة، يعني تضمن الشجة وتضمن المنفعة التي ذهبت. كذلك لو كانت المأمومة طعنه من عينه ودخل الطعن إلى أم الرأس، ففيه دية المأمومة ثلث الدية، وفيه دية العين التي أذهب نصف الدية. وهكذا ولو تعددت الديات، لو جنى على منافع كثيرة في البدن سيجب للمجني عليه ديات كثيرة بقدر هذه الجنايات، حتى لو زادت عن دية النفس الواحدة، لأن ذهاب النفس يضمن بدية واحدة، لكن لو ذهبت منافع فسيعيش معلولاً ومتأثراً بهذه الجناية، فيستحق الزيادة في الدية على قدر الجناية، والله أعلم. واضح هذا السؤال؟ نعم تقدم معنى هذا المنافع، منفعة البصر، منفعة السمع، منفعة العقل مضمونة. إذا كان يذهب عقله أحيانا فينظر في قدر ما يذهب من النهار، إذا ذهب نصف عقله ففيه نصف الدية، إذا ثلث العقل ويرجع عقله في بعض النهار في الثلث فيضمن بثلثي الدية. هذه من المنافع المضمونة، تقدم معنا في المجلس الماضي المنافع التي تضمن، منفعة السمع، البصر، العقل، القبض، القيام، المشي، كل هذه منافع معتبرة ومضمونة على التفصيل الذي تقدم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.